عن محطة الصوتية الأولى من الموارد التي يطلب من خلالها التحديد ولو لديك استمارة. من الموارد التي نطلب فيها تحديد وحدة تتعلق الأمر والنهي أو تعدد، بالتالي يطلب تحديد أن المورد يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي أو لا يدخل، يدخل في الكبرى المسلمة. نبينا تعالى بحثنا بحث الكبرى الكبرى المسلمة لأشكال في استحالة اجتماع الأمر والنهي، وكل ما يمتع هو بحث الكبرى. فإحنا الآن في قدر البحث في أن هذا المورد الأول، هذه الخصوصية، هذه الخصوصية هل هي من قبيل وحدة المتعلق، وحدة المتعلق الأمر والنهي حتى ندخل في الكبرى ونفتي بعدم الجواب، بعدم جواب الاجتماع وامتناع الاجتماع، أم أن المورد متعدد، متعلق متعدد في الأمر والنهي وبالتالي نلتزم بالجواب؟ فنطرح هذه الخصوصية لنرى هل أن هذه الخصوصية كافية في رفع الوحدة وفي رفع المشكلة أو لا. الخصوصية الأولى، الخصوصية الأولى هي خصوصية ما تعلق الأمر بالطبيعة، إذا تعلق الأمر بطبيعة من الطبائع على نحو الإطلاق البدلي بحيث يكون المطلوب، المطلوب من المكلف إيجاده هو حصة من الحصص وفرد من الأفراد، كما لو قال المولى صلى، تعلق الأمر بنفس الطبيعة، بنفس طبيعة الصلاة، بنحو الإطلاق البدلي، الإطلاق البدلي اللي مطلوب به فرد من الأفراد أو حصة من الحصص على سبيل البدل. أنت أيها المكلف مخير في إيجاد فرد من أفراد الصلاة، في إيجاد حصة من حصص الصلاة، الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، الصلاة في المدرسة، هاي الأفراد العرضية، أفراد الطولية، الصلاة في الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، وهكذا. فالمكلف مخير في إيجاد أي فرد أو أي حصة من حصص الطبيعة، هذا متعلق الأمر. وتعلق النهي بحصة خاصة من حصص الطبيعة، هاي خصوصية، هاي خصوصية هذا المورد الأول اللي نتحدث عنه. ما لو تعلق الأمر بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي وتعلق النهي بحصة خاصة منه من الطبيعي، كما لو قال لا تصلي في الحمام، تعلق النهي بحصة خاصة من حصص هذا الطبيعي. هكذا أمر وهكذا نهي، هل يمكن أن يجتمع أو لا؟ لا يمكن لوحدة المتعلق، لوحدة المتعلق لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. هذا بحثنا، بحثنا في أن خصوصية تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بحصة من حصص الطبيعي هل تكفي في رفع المشكلة؟ هل تكفي في دفع رائلة اجتماع الأمر والنهي هذه الخصوصية؟ وبالتالي نقول بالجواز، وأن لا مانع للمولى للمشرع أن يقول صلي ولا تصلي في الحمام، أم لا نقول هذا الخصوصية لا تكفي في رفع الغائلة، ويبقى ليس للمولى أن يأمر وينهى بهكذا أمر ونهي، ويقع التعارض بين هذين الخطابين. حتى نجاوب عن السؤال، الجواب على السؤال لابد من الرجوع إلى المشكلتين السابقتين، السببين المتقدمين. السبب في عدم الاجتماع كما بينا سابقا هو أحد أمرين، مشكلة عندنا في عالم المبادئ والمصالح والمفاسد، ومشكلة في عالم الامتثال. شنو سؤالنا حتى نعرف نجاوب عنه؟ نقول هل أن تلك الخصوصية كافية في رفع المشكلة؟ يعني هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد أو لا؟ أما بالنسبة إلى السبب الثاني، بالنسبة إلى السبب الثاني، شنو كان السبب الثاني؟ الإشكال في عالم الانكسار، وأن المكلف يضيق، تضيق قدرة المكلف عن أن يمتثل الأمر والنهي معا في مثل صلي ولا تصلي. شنو اللي يسوي المكلف؟ إذا جائز الصلاة يكون قد خالف النهي، إذا امتنع عن الصلاة يكون قد خالف الأمر. تضيق قدرة المكلف عن امتثال كل الخطابين، هاي المشكلة في عالم النتائج وفي عالم الامتثال. في محل كلام نقول المشكلة الثانية منكسرة، ما عندنا مشكلة في عالم الامتثال، يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر وفي نفس الوقت هو يمتثل النهي. صلي ولا تصلي في الحمام مو مثل صلي ولا تصلي الذي لا يجب، لا يمكن فيه أن يجمع المكلف بين الامتثالين. يمكن للمكلف أن يجتنب الصلاة في الحمام وبذلك يمتثل النهي، يقول أنا منهي عن الصلاة في الحمام، ما صليت في الحمام، لا أصلي في الحمام، فيمتثل النهي. ويمكن إلى أيضا أن يصلي في مكان آخر وبذلك يمتثل الأمر. ففي عالم الامتثال لا مشكلة، لا مشكلة ولا ضيق لقدرة المكلف أن يمتثل كلا الخطابين، يمكن إلى أن يمتثل كلا الخطابين ولا ضيق في قدرة المكلف. فالحمد لله المشكلة الثانية مرتجعة، السبب الثاني للاستحالة مرتجعة. يبقى الكلام كل الكلام في السبب الأول، هل هناك مشكلة في عالم المبادئ، في عالم المصالح والمفاسد؟ هل أن تلك الخصوصية، خصوصية تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بحصة من حصص الطبيعي، هاي الخصوصية كافية لرفع التنافي في عالم المبادئ، كافية في رفع المحذور في عالم المصالح والمفاسد، أو ليست بكافية؟ بعبارة أخرى، هل يجوز اجتماع الأمر بالطبيعي، غير العبارة حتى مش من كلام المحقق النائم اللي راح يجي، هل يجوز اجتماع الأمر بالطبيعي مع النهي عن حصة من حصص هذا الطبيعي أم لا يجوز، وأن هناك تناس بين هذين الخطابين؟ هل هناك تناسي بين أن يأمر الشارع بالطبيعي وأن ينهى عن حصة من الحصة أو لا؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال بأن الخصوصية كافية في رفع المشكلة، فلا مشكلة في عالم المبادئ كما لا مشكلة في عالم الامتثال، كما تمكننا من رفع المشكلة والغائلة في عالم الامتثال احنا لإمكاننا نرفع المشكلة في عالم المبادئ، وبالتالي لا مشكلة في أن يأمر الشارع بالطبيعي وينهى عن الحصة الخاصة، فلا تعارض ولا تنافي. وين أكو تنافي؟ بلحاظ عالم الاعتبار، لأن الاعتبار سهل مؤنس، مجرد لقلقة لسان، مجرد أن يعتبر الصلاة واجبة ويعتبر مثلا الصلاة في الحمام محرمة ومنهي عنها. في عالم الامتثال قلنا ماكو مشكلة، لا ضيق في قدرة المكلف في عالم الامتثال. في عالم المبادئ أيضا نقول لا مشكلة ولا اجتماع، لا وحدة أصلا في عالم المبادئ. احنا مو كلامنا فيه هل أن المتعلق واحد أو متعدد، نقول في محل الكلام في هاي الخصوصية نقول المتعلق متعدد وليس بواحد. الأمر تعلق بالطبيعي، الأمر تعلق بالجامع، والنهي تعلق بالحفة، فلا اجتماع للمصالح والمفاسد. الأمر الناشئ من مصلحة، المصلحة من مركز المصلحة الطبيعي الجامع، الجامع مشتمل على مصلحة، والنهي الناشئ من مفسدة، المفسدة موجودة في الحفة، مركز المفسدة هو الحفة، فلا محذور في أن يحد الطبيعي، في أن تكون هناك مصلحة في الطبيعي وهناك مفسدة في حصة من الحصص، هناك مفسدة ومبغوضية في حصة من الحصص. لا اجتماع، احنا مو قلنا أن المحذور ينشأ من التضاد ومن اجتماع الضدين، المصلحة والمفسدة في شيء واحد، اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد. في محل كلامنا لا اجتماع، نجتمع على الضدين، الضد الأول موجود في موضوع والضد الثاني موجود في موضوع آخر، تماما كما في اجتماع السواد والبياض في جدارين، الجدار الأول أسود والجدار الثاني أبيض. نجتمع على الضدين، نقول في محل كلامنا مركز المصلحة والمحبوبية هو الطبيعي، ومركز المفسدة والمبغوضية هو الحصة، حصة الصلاة في الحمام. فالاجتماع للضدين في الإحاضة عالم المبادئ. إذن المشكلة الثانية ارتفعت، والمشكلة الأولى أيضا ارتفعت في هذا البيان، وبالتالي نقول بالجواز لا محذور في أن يأمر الشارع للطبيعي وينهى عن حصة من حصة الطبيعي، لا تنافي ولا تزاحم ولا تكاذب، وبالتالي لا تعارض. يمكن أن يصبح هذا الخطابان من الشارع، ما في تعارض، ما في تعارض مثل تصلي ولا تصلي، بيجينا عندنا مشاكل واجتماع. في محل كلامنا الاجتماع على الضدين، المصنف يعلق على هذا الدليل، دليل هذا القول الأول. القول الأول يقول بالجواز وعدم التنافي وإمكان الاجتماع، ودليل هذا اللي بينه اختلاف مركزي المصلحة والمفسدة. المصنف يعلق يقول هذا الكلام مبني على أن التخيير سواء كان تخييرا عقليا أو شرعيا، أكو بحث تقدم في بحث التخيير في الواجب فرعيا في بيان حقيقة التخيير. هناك بينا قلنا أن الوجوب إذا تعلق بالجانب هل يسري هذا الوجوب إلى الحفظ أو لا يسري، بحث ذكرناه هناك في التخيير في الواجب في بيان حقيقة التخيير. شنو معنى التخيير؟ قدمت اتجاهات ثلاثة، التخيير إذا تعلق بالصلاة هل يسري هذا الوجوب إلى حفظ الجامع إلى حفظ الطبيعي، هل يسري أو لا يسري سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا مطلقا لنا، هل يسري الوجوب المتعلق بالجامع إلى الحفظ أو لا يسري؟ تفضل. قلنا المقصود من السراية واضح، ليس المقصود من السراية الإيجاب، مو المقصود من أن الشارع إذا أوجب الجامع فقد أوجب كل حصة بنحو المشروط، مو هذا المقصود. مو المقصود أن الشارع إذا أوجب الصلاة يعني يوجب الصلاة في البيت بشرط عدم الإتيان بالصلاة بأي مكان آخر، يوجب الصلاة في المسجد إذا ترك جميع خطط الصلاة. مو المقصود السراية نفس الوجوب نفس الإيجاب كفعل اختياري من الشارع، لأن السراية في الأفعال الاختيارية القسرية، السراية القسرية مستحيلة، هو فعل اختياري كيف يكون قسري؟ قلنا أن المقصود من السراية سراية الحب وسراية الشوق، وأن الشارع إذا أحب الصلاة هل يسري هذا الحب إلى تمام الحفظ بنحو المشروط، يعني يحب الصلاة في المسجد بشرط عدم الإتيان بأي فرد من أفراد الصلاة، يحب الصلاة في البيت بشرط ترك سائر أفراد الصلاة، هل يسري الحب من الجامع إلى الحفظ أو لا؟ هذا الكلام، هذا الدليل مبني على عدم السراية. هذا الدليل من القائل بالجواز وعدم التنافي مبني على عدم السراية. إذا قلنا بعدم السراية هذا الكلام يتم، هذا الكلام يتم، وأن متعلق الحب والمصلحة هو الطبيعي هو الجامع، ومتعلق المفسدة والمبغوضية هو الحب الخاص، ولا يسري الحب من الجامع إلى الحفظ حتى يجتمع المصلحة والمنشدة في الحفظ المنهي عنها في محل الكلام، لا يسري. هذا الكلام مبني على السراية، أما هذا مبني على عدم السراية. أما إذا قلنا بالسراية وأن من أحب جامعا أحب جميع الحفظ من أحوى المشروب، فحينئذ يلزم اجتماع الضدين، يجتمع الضدان في تلك الحفظة، الحفة من ناحية كونها واحدة من حفظ الجامع يسري الحب إليها، ومن ناحية كونها متعلقة للنهي تكون مضغوطة، فيستمع حب والبغض في حصة واحدة، في حصة واحدة في الصلاة في الحمام، هي هم محبوبة من ناحية كونها حصة من حصص الطبيعي المحبوب، وهي أيضا مضغوطة من ناحية كونها متعلقة للنهي، يلزم استماع البغض والحب في تلك الحصة المتعلقة للنهي، والمفسدة والمصلحة أيضا يجتمعان في تلك الحصة. يكمل المصنف، وحيث أن الصحيح هو الثاني، شنو الصحيح؟ الصحيح السراية وعدم السراية، الصحيح هو الثاني السراية. قدم هذا في بحث مقدمة الواجب، وأن من أحب شيئا أحب كل ما يتوقف عليه ذلك الشيء. من أحب الصلاة هو يحب حصص الصلاة، لأن فرد الصلاة هو الذي يحقق الصلاة، بحيث أن المولى أحب الصلاة إذن يحب الفرد الذي يحقق الصلاة، حيث أن الصحيح هو السراية، وأن من أحب شيئا أحب مقدماته وأحب كل ما يتوقف عليه، فحينئذ يكون هذا الدليل باطلا. هذا الدليل باطل، هذا الدليل مبني على مقدمة فاسدة، مبني على أن الحب يقف على الجامع ولا يسري إلى الحصص. هذا إذا سلمنا يكون الدليل تام، لكن هذا الدليل ليس بتام لعدم ثمانية المبنى أصلا. هذا المبنى الذي بني عليه الدليل ليس تاما، وأن السراية هي الصحيحة وعدم السراية ليست بصحيحة، وبالتالي نقول هذا الدليل تام. هذا القول الأول، ودليل وجواب القول الأول قال بعدم التناسي، واستدل بعدم اتحاد الموضوع الهذيان. المصنف أجاب في الثاني المبنى، وأن هذا المبنى ليس تام. القول الثاني قال بالتناسي، القول الثاني قال بالتناسي وعدم إمكان الاجتماع، أصلا يمكن أن يجتمع الأمر بالصلاة والنهي عن الحصة الخاصة، لا يمكن أن يجتمع. واستدل على القول بالتنافي وعدم إمكان الاجتماع بدليلين، استدل بدليلين، بين التنافي بطريقتين. الطريقة الأولى هي ما يفهم من كلام المصنف في تعليقه على الدليل الأول. الدليل الأول هو أن يقال صحيح أن الوجوب الأمر تعلق بالطبيعي، تعلق بالجانب، لكن حب لا يقف على الجانب، يسري إلى الحصص، ومن بين تلك الحصص هاي الحصة التي تعلقت للنهي. فالحصة المتعلقة للنهي اجتمع فيها الأمران، اجتمع فيها الحب والبغض، اجتمع فيها المصلحة والمفسدة، وبذلك يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الضدين، ولا يمكن القول بعدم التنافي. تبقى المشكلة الأولى، مشكلة التنافي في عالم المبادئ موجودة، صحيح احنا تمكننا من أن نرفع المشكلة الثانية في عالم الامتثال، لكن لم نتمكن من رفع المشكلة الأولى، مشكلة اجتماع الضدين والتنافي في عالم المبادئ والامتثال. هاي الطريقة الأولى اللي يذكرها المصنف حتى يثبت التنافي وعدم كفاية هذه الخصوصية. هاي الخصوصية ليست كافية لرفع محذور الاجتماع، اجتماع الضدين، محذور اجتماع الضدين والتنافي في عالم المبادئ باقي. هذه الخصوصية مجرد أن يتعلق الأمر بالطبيعي بالمطلق، ويتعلق النهي بالحصة بالمقيد، هذا لا يكفي في رفع الغائلة. المحقق النائني كما راح يجي عنده طريقة ثانية، يستدل بدليل ثاني لإثبات التنافي، وبالتالي إثبات عدم إمكان الاجتماع. نقرأ هذا ثم نوصل إلى طريقة المحقق النائني. قال اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد، هاي الخصوصية الأولى. قلنا بحثنا بحث صغروي، ليس بحثا كبرويا، كبرى واضحة ومسلمة. وقلنا أيضا أن كون الباحث صغرويا هذا لا يعني عدم الحاجة إلى البحث والتدقيق والتحقيق. القضية لا ترتبط بالوحدة والتعدد، قد يقال هذه قضية واضحة، يقول لا هذه مو واضحة، واضحة في أن تصلي ولا تصلي، الوحدة متحقق. لكن أحيانا هناك بعض الخصوصيات قد تدخل بالمحاكمة تؤثر على النظر، هل أن هذا المتعلق واحد أو متعدد، فلا بد من بحث هذه الخصوصيات. هل تكفي في التعدد حتى نقول بالإمكان أو لا؟ لا تكفي، يبقى المتعلق واحد، وبالتالي نقول بالامتناع. أول خصوصية هي خصوصية ما لو تعلق الأمر بالطبيعي وتعلق النهي بحصفة من حصص الطبيعي، هذا اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد. الخصوصية أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة، الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها. العقل حينما يسمع صلي ويقول له للمكلف، يقول له أنت مخير بين حصص وأفراد الصلاة، العقل هو اللي يخير. وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها، هاي خصوصية أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بحصة معينة من حصص الطبيعة، من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، صلي تعلق بالطبيعة، لا تصلي في الحمام تعلق بحصة خاصة، وفقد سائر الحصص الأخرى لم تكن متعلقا للنهي. ولا تصلي في الحمام، وهذا الاشتراك يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد. هل هناك مشكلة أو ليست هناك مشكلة؟ يقول المشكلة الثانية منتفية. قال ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. المشكلة الثانية منتفية، نفس هذه الخصوصية كافية في رفع المشكلة الثانية، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الانفصالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام كما هو الفرض، فهو قادر على الجمع بين الانفصالين. إذا كان قادر على أن يصلي في غير الحمام، هذا في قبال خصوصية أخرى راح يجي الحديث عنها. إذا لم يكن قادرا كما في صلي ولا تقصر، صلي ولا تقصر تعلق الأمر بطبيعة وتعلق النهي بطبيعة، لكن إذا كان محبوسا في الأرض المقصوبة حتى لا يمكن أن يصلي في غير الأرض المقصوبة، تجي خصوصية أخرى قد تبيح تعلق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر، راح نبحث في خصوصية أخرى. هذا القيد يذكره الآن حتى يخرج تلك الخصوصية. يقول إحنا في محل كلامنا نفترض أن المكلف ما مضطر إلى الصلاة في الحمام، يمكن أن يصلي في غرفة أخرى، يمكن أن يصلي في المسجد، فإذا كان كذلك لا تضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الخطابين، وبالتالي ترتفع المشكلة الثانية. قال ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني من التنافي، وهو ضيق قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، فما عندنا تضاد بلحاظ عالم الامتثال. عندنا تضاد في عالم المبادئ، يقول وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، وهو التضاد في عالم المبادئ. فقد يقال هذا القول الأول دليل واحد راح يجيب عنه المصنف، فقد يقال بزواله أيضا، بزوال السبب الأول للتنافي أيضا، يعني كما زالت السبب الثاني للتنافي فارتفع السببان، إذن لا مشكلة في أن يتوجه كلا الخطابين إلى المكلف. قال فقد يقال بزواله أيضا الدليل، يقول لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجانب ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة. الوجوب متعلق بالطبيعي، الحب، الشوق، المصلحة مركزها الطبيعي، والبغض والكراهة والمفسدة مركزها الحصة، ولا يسري الحب والمصلحة من الجامع إلى الحصة حتى يلزم اجتماع الضدين. فلم يتحد المعروض لهما، لم يتحد معروض مبادئ كل من الحرمة والوجوب. المصنف يجاوب عن يقول وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأن الصوف هل يستبطن تخييرا شرعيا؟ التخيير هل يستبطن تخييرا شرعيا أو لا؟ يستبطن يعني شنو؟ يعني يسري بنحو مشروط، بحيث أن حب الجامع يسري لا يقف عن الجامع، كما كان يقول الاتجاه الثاني، الاتجاه الثالث كان يقول يسري الحب المتعلق بالجامع، يسري لكن إلى حب المشروط، يحب هاي الحبة بشرط عدم الاتيان بسائر الحصص الأخرى، يحب الحصة الثانية بشرط عدم الاتيان بسائر الحصص الأخرى. يقول وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأن هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص. قلنا المقصود من الوجوبات مو نفس الإيجاب، مو نفس الإيجاب، لأن يعني الإيجاب لا يسري، لا يمكن أن يقال بسرعي، لا قهرا قلنا لأن شيء الاختياري ولا بالاختيار لا مبرر كما تقدم سابقا. شنو المبرر؟ لأن الشارع إذا أوجب الصلاة يجي يحط إيده على كل حصة ويوجبها بوجوب جديد، هذا ما إلى مبرر هذا الوجوب الجديد. قال وهذا مبني على بحث تقدم في التفسير العقلي، وأنه هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بإحاض عالم المبادئ. شوفوا قاعد يشير يقول هل يستبطن وجوبات مشروطة، صحيح مو وجوبات مشروطة بعالم بإحاض عالم الاعتبار، على الأقل في بإحاض عالم المبادئ أتو وجوبات مشروطة أو لا؟ يقول فإن قيل باستبطان، يعني إذا قيل بالسراية التزمنا بالسراية هذا الدليل يبطل، راح يجتمع الضجان بلحاظ الحصة. يقول فإن قيل باستبطان في ذلك استبطان التخيير تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنازل. إذا قلنا بالسراية مجرد هاي الخصوصية لا تكفي في رفع محذور التنافي ورفع محذور اجتماع الضجين، صحيح بالنظرة الأولى نقول المصلحة موجودة بالجامع، الحب موجود بالجامع، والبغض والمفسدة موجودة بالحب، هذه نظرة أولية، لكن إذا جرى الاستبطان وجرت السراية راح يجتمع الضجان بحاضر الحب، فلا يكفي مجرد أن الأول مطلق والثاني مقيد، هذا ما يكفي في رفع محذور التنافي بلحاظ عالم المبادئ. قال فإن قيل باستبطانه لذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، لم يجد ولم ينفع في شنو؟ في التغلب على السبب الأول للتنافي، لأن وجوب الجامع يسري، هم يأكد يسري مو نفس الوجوب، ولو بلحاظ المبادئ ولو بلحاظ الحب والشوق، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئ إلى الحفظ. فتعال حط إذا كنت على الصلاة في الحمام، هي من ناحية كونها حصة من الحفظ محبوبة، ومن ناحية كونها متعلقة لأنها مبغوضة، فيجتمع الضجان بلحاظ الحفظ. وإن أنكرنا هذا الشق الثاني، إذا قلنا لا يسري يقف على الجانب، نقول حينئذ يتم هذا الدليل. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور ابتدع القول بعدم التنافي، يكون القول بعدم التنافي إلى وجه، يكون وجيها ابتدع القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة، لكن حيث أن الصحيح هو الأول ما كمل المصنف، وحيث أن الصحيح هو الأول وأن الصحيح من القولين المتقدمين السراية وعدم السراية هو أن الصحيح السراية، فيلزم اجتماع المثلين، فيكون هذا القول الأول باطل هو ودليله. القول الثاني قلنا القول الثاني يقول بالجواب بالتنافي. القول بالتنافي شنو دليله؟ الدليل الأول الطرح. الدليل الأول الطرح من خلال هذا البيان قلنا بناء على السراية يقع التنافي، وحيث أن صحيح هو السراية فإذا التنافي متحقق. هاي الطريقة الأولى اللي اتبعها المصنف في بيان التنافي. المحقق النائم إلى طريقة ثانية في بيان التنافي. حاصل هاي الطريقة هو أن مجرد تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق النهي بالحصة هذا لا يكفي في رفع التنافي. أكو تنافي بين الأمر بالطبيعي والنهي عن الحصة، يبقى التنافي موجود بقطع النظر عن مسألة السراية حتى يكون دليل ثاني. كن نقطع النظر عن مسألة السراية حتى إذا قلنا سواء قلنا بالسراية أو عدم السراية وقطعنا النظر عن الدليل الأول، نقول أن نفس الأمر بالطبيعة والنهي متعلق بالحصة هذا لا يكفي في رفع غائلة الاجتماع الضدي. وذلك لأن تعلق الأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي شنو معنى؟ شنو معنى أن الشارع المقدس يأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي؟ يعني ما تقدم ما ذكره المصنف، يعني أن العقل يخير المكلف في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أي حصة من حصص الطبيعة. يقول له أنت مخير، العقل يقول له حيث أن الشارع المقدس أمرك بالصلاة ولم يقيد بصلاة مخصوصة فأنت مخير في تطبيق الصلاة المأمور بها على أي حصة من حصص الصلاة. هذا معنى تعلق الأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي، أنت مخير ولست مقيداً لحصة خاصة. الشارع المقدس ما يطلب منك حصة خاصة، ما يقول لك بالضرورة لا بد أن تصلي في المسجد أو لا بد أن تصلي في أول الوقت، لا أنت مخير، أنت في سعة من ناحية التطبيق. هل تعلق الأمر بالطبيعة والإطلاق البدلي يعني الترخيص، يعني الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي حصة من الحصص، وهذا الترخيص لا بد أن يكون متعددا بعدد أفراد الحصص. يعني العقل حينما يرخص الشارع حينما يرخص المكلف في تطبيق الصلاة على أي حصة هذا مو ترخيص واحد، لا ترخيص بعدد أفراد الحصص. يقول له أنت مرخص بالحصة الأولى ومرخص ثانيا بالحصة الثانية ومرخص ثالثا بالحصة الثالثة وهكذا، الترخيص متعدد. لا بد أن نقول كذلك، لا يمكن أن نقول الترخيص مو متعدد. ليش؟ لأن عدم تعدد الترخيص يعني أن الترخيص ثابت في البعض وليس ثابتا في البعض الآخر، هذا معنى عدم تعدد الترخيص. إذا واحد قال لا أنا نازح في هذا الأمر وأقول أن الترخيص مثلا 5 ترخيصات عندنا مو أكثر مو بعدد الحصص، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن المكلف مقيد وليس بمرخص، مقيد في تطبيق الطبيعة على خصوص تلك الحصص 5 وليس بمرخص في تطبيق الطبيعة على الحصص الأخرى، وهذا خلف ما افترضناه سابقا من الإطلاق البدلي. الترخيص بأقل من عدد الحصص هذا يلزم من التقييد، والتقييد خلف ما افترضناه من الإطلاق البدلي. احنا فارضين أساسا، فارضين أن الشارع المقدس أمر بالصلاة بنحو الطبيعة وبنحو الإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي هو يقتضي تعدد الترخيص بعدد أفراد الحصص. أفرض مثلا كان حصص الصلاة 10 فطالما كانت حقوق الصلاة 10 هذا يستلزم أن يكون الترخيص متعددا بنفس ذلك العدد، يعني 10 ترخيصات عندنا. إذا قلنا لا عندنا 6 ترخيصات هذا يعني التقييد، وأن المكلف مو مرخص، مو مطلق، ليس بمطلق العنان، هو مقيد بإحاطة تلك التسعة. وإلا قلنا بذلك هذا خذ ما افترضنا من كون المتعلق أصلا هو الطبيعة من نحو العموم البدلي. هاي خذ نتيجة وصلنا فيها. إذا نقول معنى تعلق الأمر بالطبيعة على نحو الإطلاق البدلي هو وجود ترخيصات متعددة بعدد حقوق الطبيعة. ومن تلك الحقوق، قولوا لي يعني ومن تلك الحقوق الحصة التي تعلق النهي بها، هي أيضا أنت مرخص في تطبيق الصلاة على تلك الحصة. يقول لك أنت مرخص في تطبيق الصلاة على الصلاة في المسجد، على الصلاة في البيت، على الصلاة في موضع آخر، على الصلاة في الحمام. ليش هذا نقوله؟ نقول أن الصلاة في الحمام حصة من حصص الصلاة، والترخيص شامل لتلك الحصة، فإذا أنت مرخص عن الناحية. من ناحية أخرى هاي الحصة بالخصوص تعلق النهي بها، فأنت لست بمرخصة في تطبيق الطبيعة على تلك الحصة. ليه؟ هاي منهي عنها، علقت للنهي، فاجتمع الضدان، اجتمع الضدان في تلك الحصة من حيث الترخيص المستفاد من تعلق الأمر بالطبيعة، ومن حيث عدم الترخيص المستفاد من النهي. فيلزم اجتماع الضدين، يلزم التنافي، ويمكن للشارع المقدس الحكيم ان يقول صلي وفي نفس الوقت يقول لا تصلي في الحمام، لان صلي يعني انت مرخص في تطبيق الطبيعه، ولا تصلي في الحمام يعني انت لست بمرخص. يلزم اجتماع الضدين، وهذا هو معنى التنافي. لكن ينبغي الاتفاق أخيرا إلى أن التنافي ليس تنافيا بين الأمر والنهي بالذات، أولا وبالذات مباشرة، كما كان في صلي ولا تصلي. إحنا ما إن نسمع صلي ولا تصلي نقول إذا أكو تنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة، أكو تنافي لا يجتمعان. أما إذا سمعنا صلي ولا تصلي نقول ماكو تنافي بين نفس الأمر وبين نفس النهي بشكل مباشر أولا وبالذات. نعم أكو تنافي كما قال المحقق النائم، لكن تنافي ثانيا وبالعرض. ليش مو أولا وبالذات؟ لأن متعلق الأمر غير متعلق النهي. الأمر تعلق بالطبيعة، النهي تعلق بالحفة، فما تنافي بين الأمر والنهي أولاً وبالذات مباشرة من دون توقف شيء. نعم هناك تنافي كما قال المحقق النائلي، لكن بين النهي وبين ما يقتضيه الأمر، مو بين نفس الأمر. صلي ولا تصلي أكو تنافي بين النهي وبين نفس الأمر من دون أن تنتقل إلى شيء آخر. قبل لا تنتقل إلى شيء آخر أكو تنافي بين النهي وبين الأمر. أما في صلي ولا تصلي في الحمام، النهي لا ينافي نفس الأمر، إنما ينافي ما يقتضيه الأمر وما يستلزمه الأمر ونتيجة الأمر. نتيجة الأمر الترخيص هو ينافي النهي، فيقع التنافي بين النهي وبين الترخيص الذي نتج عن تعلق الأمر بالطبيعة، لا بين النهي وبين نفس الأمر. لكن هذا لا يفرق شيئا على أي حد، سواء كان النهي ينافي الأمر بنفسه أو ينافي نتيجة الأمر، على أي حال أكو تنافي، هذا لا يؤثر بالإحاطة النتيجة. هكذا بيّن المحقق النائيني التنافي بين الأمر المتعلق بالطبيعة وبين النهي المتعلق بالخصرة. قال المصنف غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى. يعني شنو بطريقة أخرى؟ يعني غير الطريقة اللي احنا بيناها احسنتم السراية واجتماع الامر واجتماع الضدين بالإحاض المبادئ منفصلة عن الاستقطان المذكور، وهي أي طريقة الأخرى أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب يعني الصلاة مثلاً لوحظ مطلقاً من ناحية حصصه ومطلق بنحو الإطلاق البدلي، والإطلاق مؤداه الترخيص. الإطلاق يعني شنو مرجع ومؤداه إلى شنو إلى الترخيص في تطبيق الطبيعة على أي حصة تشاء، مؤداه الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. وهذا من هذا الترخيص متعدد بعدد الحصص. كون نقول أن الترخيص متعدد، إذا قلنا الترخيص مو متعدد الحصص 10 أنت عندك ترخيصات 9، هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق البدل. هذا معناه التقييد، لكن التقييد بالحصة الأكثر، بالحصص الأكثر. يقول هذا يعني التعدد، هذا يعني الترخيص متعدد بعدد الحصص. ليش نقول هيك؟ يعني شنو فائدته؟ نقول أن الترخيص بعدد الحصص حتى نشمل هاي الحصة المتعلقة للنهي، حتى تكون موجبة كلية شاملة للحصة المنهي عنها. وإلا إذا قلنا غالبية وموجبة جزئية ما راح تشمل، قد يجي واحد يناظر يقول إيه ما نشمل الطبيعة أو الحصة المنهي عنها ما مشمول. لذلك نحتاج إلى أن نثبت أن الترخيص متعدد بعدد الحصص. قال وهذا الترخيص متعدد بعدد الحصص، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة. أنت تقول عندنا ترخيص بعدد الحصص من بين تلك الحصص، هاي حصة الصلاة في الحمام، أنت مرخص في التطبيق. أقول نفس هذا الترخيص هو ينافي النهي. ليش؟ لأن النهي يعني عدم الترخيص في الفعل، الترخيص ينافي عدم الترخيص. وعلى كيف الترخيص في تطبيق الجامع على الفرصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لأن نفس الحصة معروضة لهما معا، معروضة للترخيص وفي نفس الوقت معروضة للنهي، والنهي لا يجتمع مع الترخيص. ليش؟ لأن النهي معناه الإلزام بالترك، شلون مرخص شلون ننهي لا يجتمعان. فالتنافي هاي النتيجة اللي قلنا أخيرا، قلنا التنافي مو بين الأمر والنهي، التنافي بين النهي صحيح لكن بين ما يقتضيه الأمر. ويقول فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة وبين الأمر بالمطلق، مو بين النهي والأمر، وإنما يقع بين النهي عن الحصة والترخيص فيها في الحصة الناتجي. هذا الناتج صفة بالترخيص، الترخيص الناتجي من إطلاق متعلق الأمر. لكن على أي حال هذا لا يغير في التنافي شيئا، سواء كان التنافي بين نفس الأمر ونفس النهي أو كان بين النهي وما يقتضيه الأمر، على أي حال أكو تنافي، فلا يمكن اجتماع هذين الخطابين، لا يمكن اجتماع هذين الخطابين ومجرد تعلق الأمر بالطبيعة والنهي بالحصة، هذا لا يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين. وصلى الله على محمد وآل محمد.